إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حديث الباب مفادها في عذاب الميت ببكاء أهله عليه، مدارها على حديث ابن عمر وعمر وسماع ابن عباس منه وعائشة رضي الله تعالى عنها، ومعرفة الحق والصواب بجمع أحاديث الباب. وكاد أن يجمع ابن أبي مليكة عبد الله هذه الأحاديث، وقد أحسن الإمام مسلم كعادته في إحسانه في صحيحه في الإيراد وفي الترتيب، فذكر الأحاديث مفردة ثم جمعها بروايات عبد الله بن أبي مليكة. وعبد الله بن أبي مليكة لما كان يحدث بهذا الحديث كان يبلغه ما كانت تقول عائشة رضي الله تعالى عنه في حديث عمر وابن عمر، وما كانت تنميه وترفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حادثة جمعت عبد الله بن أبي مليكة في مكة المكرمة، ابن عمر مكي، ابن عباس طائفي، ماتت ابنه أم أبان لعثمان، فجاء ولده، فجاء أخوها عمرو كان حاضرا، وسبق ابن عمر ابن عباس الحضور، فكان جالسا، فلما كان يقود ابن عباس قائل لأنه أضره وأصابه العمى في آخر عمره، فلما دخل قال ابن عمر موجود، فجلس بجانبه، فقدر الله تعالى أن يجلس بجانب ابن أبي مليكة، فعلى يمينه ابن عباس وعلى يساره ابن عمر أو بالعكس، فجلس بينهما وبدأ الحديث وهم ينتظرون جنازة أم أبان، فسمعوا أصوات من البيت فيها نوح، فرفع ابن عمر الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه بكاء من الميت فيعذب ببكاء أهله عليه، وأمر من عمر أن يكف النساء وأن يمنع النوحة، وفي هذا إنكار منكر، والنوح كبيرة، وكان عمر كما علق الإمام البخاري يضرب عليها، وثبت في البخاري تعليقا أنه ضرب أخت أبي بكر الصديق لما ناحت على أبي بكر. عادات متبقية في الجاهلية هدمها الإسلام، لكن تبقى على أفراد، فالتخلص من العادات أمر ليس بسهل. درج الناس كما يذكر السخاوي في الجواهر والدرر بترجمة الحافظ بن حجر أن الناس إذا اجتمعوا في العزاء درجوا على العلماء فيما بينهم على مناقشة المسائل، يعني هذه أول مسألة في أول عزاء، أول اجتماع لخروج الجنازة لا بعدها، وجرى فيها مباحثة علمية وتخص النازلة التي حصلت، وهذه عادة بقيت إلى القرن التاسع، إن جلسوا تذاكروا، لأن هذه المجالس يغشاها الناس والناس يستفيدون، كان صغيرهم يستفيد من كبيرهم، وكان جاهلهم يستفيد من عالمهم، وكان العلماء إن اجتمعوا تباحثوا فيما بينهم، ولا يذهب ذهنك إلى مجالس العزاء اليوم والطريقة التي نعيش اليوم. وهذه مسألة مهمة وقع فيها اضطراب كبير، ومن يعرف ويحقق واقع الحال في ذاك الزمان يعلم المراد. ماذا يعلم؟ الناس كانت لهم مجالس، القبائل كانت لهم مجالس، وكان الإنسان يعيش بين قبيلته، وكان بعض الناس يستقيم ديانة خوفا من الله، وبعض الناس يستقيم مروءة خوفا من أقاربه. فكان الإنسان لا يفلت، وإن فلت يعني يوجد زاجر يزجره غير خوف الله عز وجل. فما كان المنكر منتشرا مثل اليوم. اليوم الحسيب والنسيب ورفيع النسب والنواري سيئ، كل واحد يشده بعمل، ما في فرق عند الناس، ما في أحد يمنعك. وهذا من معاني الغربة ومن معاني عدتم كما بدأت. فيقول الشعبي الدين والخوف من الله أصلح الناس فترة، ثم صلح بعض الناس بالمروءة، مجتمع قيم المجتمع تصلحه. شاهد من الإيراد، كانت هناك القبائل لها مجالس، مجالس يجلسون فيها ويسمرون ويأكلون ويشربون على عادتهم اليومية، يجلسون في هذه المجالس. فجاء حديث جرير بن عبد الله البجلي، كنا نعد الطعام والاجتماع والطعام عند الميت من النياحة. إيش اللي كانوا يعدون النياحة؟ العزاء؟ لا، العزاء مشروع باتفاق العلماء، أن يجلس الناس في تلك المجالس ويستيقظ وينام هو جالس في هذه المجالس، ويأكل ويشرب ويتكلف أهل الميت لإطعام الحاضرين، نهى الشرع عن ذلك. أما العزاء ما أحد يمنع منه، والعزاء الشرع ما وضع له زمانا وما وضع له مرسما من المراسم. لما كنا نذهب لإخواننا في الكرك في التدريس، بعض إخوان الكركيين يقول الشيء الشائع عندنا أنه إذا صار عندنا عزاء في الكرك يعني يكلف من 10,000 إلى 15,000، هذا شيء يعني عند الناس كله. أقول فقير من أين له 15,000؟ قال يطعم غداء وعشاء في الأيام الثلاث، هذا حرام وهذا نياحة. أما أن تعزي وتمشي فليس هذا حرام. الشاهد هم جالسون، واستفدنا من هذا الجلوس، قلنا أن الذي يشيع ميتا إيمانا واحتسابا يكتب له قرطان. من أين يبدأ التشييع؟ ليس من المسجد كما يفعل كثير من إخواننا اليوم، إنما من بيت أهل الميت، كما حصل مع ابن أبي، كما حصل مع ابن عمر ومع ابن عباس، وحصل مع عبد الله بن أبي مليكة إلى آخر ما ورد في الباب. مر بنا الحديث وقلنا الإمام مسلم أورده من ابن أبي مليكة وقطعه قطعا ثلاثة قطع. فرغنا من القطعة الأولى نسمعها فقط، ثم نأتي للقطعة الثانية لنعلق عليها لنتمم حديثنا إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كنت جالسا إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان وعنده عمرو بن عثمان، فجاء ابن عباس يقوده قائد فأراه أخبره بمكان ابن عمر، فجاء حتى جلس إلى جنبي فكنت بينهما فإذا صوت من الدار، فقال ابن عمر كأنه يعرض على عمرو أن يقوم فينهاهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله. قال فأرسلها عبد الله مرسلها.
وصلنا إلى هنا، ووصلنا إلى أن عبد الله بن أبي مليكة عقد مقارنة بين الروايات التي سمعها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة أو بالواسطة، وسمع حديث ابن عمر هذا فعلق عليه تعليق أصولي كلمات قليلات مباركات، فقال فأرسلها عبد الله مرسلة. هذا كلام عبد الله بن أبي مليكة. إذن يقول بمجرد ظاهر الحديث الذي رفعه ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم بمعزل عن النازلة وربطه بما جرى، أن مجرد البكاء يعذب عليه. هل يقول أحد بهذا؟ ألم يبكي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يسق مسلم أحاديث عديدة قبل هذا الحديث فيه الرخصة بدموع العين. لما قال ابن عمر إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، قال ابن أبي مليكة متعقبا أو مبينا ليفصح فيما يأتي، قال فأرسلها عبد الله مرسلة. إذن المسألة ليست على الإطلاق، أرسل الشيء أي أطلقه، والحديث المرسل إذا رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير رواية واسطة، فالإطلاق يسمى إرسال. قال أرسلها ابن عمر، أرسلها عبد الله أي ابن عمر مرسلة، أطلقها ولم يقيدها، لم يقيد بالبكاء ولم يقيد بمن الذي يعذب. فكان عمر يقيد ببعض البكاء وهو البكاء الذي فيه النوح. طب ابن عمر لما أورد هذا الحديث بهذه الحيثيات ويريد مطلق البكاء ولا يريد البكاء الذي سمعه؟ ايش يريد؟ البكاء الذي سمعه. فإذا وضعنا ضميمة للبكاء الذي سمعه يصبح الكلام اللفظ عام والمراد خاص. قد يقيد العام بقرائن الأحوال، يقيد. فقرائن الأحوال عندي ابن عمر، يعني لو أنه باحثه قال يا ابن عمر يا أبا عبد الرحمن أنت قلت كذا، يقول أنا أريد البكاء الذي سمعت، أنا أريد البكاء الذي سمعت، أنا ما أريد مطلق البكاء. طيب أنا أسألكم، لو استفتاني واحد منكم الآن قال قلت وعندي أولادي وأغضبوني، فقلت عندي في غرفة أولادي أغضبوني فحلفت فقلت والله لأضربن جميع من في الدار، قال فضربتهم جميعا، أما أنا ما ضربت نفسي، فهل أحنث بيميني أو لا أحنث؟ إذا نظرت إلى لفظه تقول يحنث هو في الدار، إذا نظرت إلى لفظه، وإذا نظرت إلى قصده تقول إيش؟ لا يحنث. ما الذي جعل هذا اللفظ العام جميع من في الدار وهو من في الدار؟ ما الذي أخرجه؟ سياق قرائن الأحوال. إذا قرائن الأحوال تسعف وتعين في موضوع تخصيص العام، فلو قيل ابن عمر أنت أطلقت وكلامك يشمل يعني البكاء من غير صياح، يقول لا أنا لا أريد البكاء ليعذب ببكاء أهله، ببكاء أهله. علماء الأصول يقولون المفرد إذا أضيف من الفاظ العموم صحيح، بكاء مفرد وأضيف إلى أهله فأصبح مطلق عموم البكاء، لكن هو لا يريد عموم البكاء ويريد بكاء خاصا، وقال هذا الحديث من أجل ما سمع. ما الذي جعله يسمع بكاء النساء في البيت؟ ولا بد أن يكون بينه وبينهن شيء من بعد إلا بصوت، لأن هو ما نظر إلى أعين، يعني ابن عمر ما نظر إلى أعينهن فرأى دموعهن، فقال الحديث. ولذا في الحديث نفسه في الرواية السابقة في الرواية قال فإذا صوت من الدار، صوت من الدار، قال الحديث قال فإذا هذه الفجائية فاجأوا بصوت من الدار، صوت والله مفاجأة ونحن تفاجأنا جلكم أو كلكم تفاجأ. معقول جنازة بنت عثمان يكون فيها صياح؟ معقول، هي تجمع العائلة وكل عائلة فيها ولها، فيهم من له ومن عليه، فيهم الجاهل، يعني أنت تستغرب إذا عرفت أن والله واحد مدخن من قرائب شيخ من مشايخ، لا ما تستغرب، وهذه عزاء ما تستغرب. لكن تفاجأ، يقول فإذا تفاجأنا، هذا الإطلاق. طيب نسمع الآن تتمة الحديث. قال فقال ابن عباس من القائل؟ فقال ابن عباس. الشيء الذي بعده قبل أن نسمع من أخينا أبي مالك قراءة تتمة الحديث، أول شيء قال فقال ابن عباس. من القائل فقال ابن عباس؟ ابن أبي مليكة. قال ابن أبي مليكة بإسناد مسلم السابق، يعني هذا الحديث ليس معلقا، مسلم فيه فقط 14 إلى 18 إلى 20 و21 تعليق على 3-4 أقوال معروفة، وفصلنا ودرجنا في أول محاضرات نتكلم عن صحيح مسلم قبل نحو 20 سنة، درجنا المعلقات في صحيح مسلم 20، قلنا منهم قال 16، منهم قال 14، منهم قال 18، منهم قال 20، منهم قال 20، وسقناها كلها. فهذا ليس منها، هذا ليس معلقا، هذا إيش؟ هذا موصول. موصول بإيش؟ موصول بالإسناد الذي قبله، لكن هو أعطاه رقم، أعطاه رقما، أعطاه رقم، لا ما أعطاه رقم، قال 927 وقال 928، وهذا من خطأ في الترقيم. وأيضا تكلمنا في محاضرة كاملة عن ترقيمات محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم، ووقع فيها خلل كبير، وتتبعنا ترقيمه وقلنا في ترقيمات محمد فؤاد الباقي خلل عظيم وكبير، وللأسف هو الذي يعتمد عند المخرجين وما ينبغي أن يعتمد، لكن هذه يعني هذا الذي حصل. الناس الآن المخرجين في صحيح مسلم إذا رأيت الأرقام ما يخطر في بالك إلا ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. طبعا من اعتنى بالترقيم والتجويد وطبعا من أحسن الطبعات واعتمدت على أصول قديمة لصحيح مسلم طبع دار التأصيل، طبعا على عوز فيها، لكن بالجملة هي أحسن الموجود من طبعات صحيح مسلم. لا أتكلم عن شرط صحيح مسلم، أتكلم عن طبع صحيح مسلم. نسمع الآن البضعة الثانية التي رواها عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس بالإسناد السابق، إسناد مسلم السابق والقطعة الأولى. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: فقال ابن عباس: كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو برجل نازل في شجرة، فقال لي: اذهب فاعلم لي من ذاك الرجل. فذهبت فإذا هو صهيب، فرجعت إليه فقلت: إنك أمرتني أن أعلم لك من ذاك وإنه صهيب. قال: مره فليلحق بنا. فقلت: إن معه أهله. قال: وإن كان معه أهله. وربما قال أيوب: مره فليلحق بنا. فلما قدمنا لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب، فجاء صهيب يقول: وأخاه وصاحباه. فقال عمر: ألم تعلم أو لم تسمع؟ قال أيوب أو قال: أولم تعلم أولم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله. قال: فأما عبد الله فأرسلها مرسلة، وأما عمر فقال ببعض.
ما أجمل أن تعرف الأمر بتفاصيله ودقائقه. ولذا ابن أبي مليكة لما جاء في مقام يعني المقارنة أبدى أنه حفظ الحادثة حفظا دقيقا، فساقها مع مقدماتها التي يمكن أن يستغنى عنها، لكن هذه المقدمات وهذا التطويل الذي ذكره عبد الله بن أبي مليكة فيه إشارة باعتداده بحفظه، وأنه حفظ الرواية وأتقنها وميز بين ألفاظها. قال ابن عباس: كنا مع أمير المؤمنين. عمر بن الخطاب كانوا قافلين كما تأتي في الرواية الثانية، والعزيز مسلم يفصل في الروايات اللاحقة ما أبهم في الروايات السابقة. قال: كنا مع أمير المؤمنين عمر الخطاب، كنا قافلين من الحج، كنا راجعين من الحج، عجزنا ورجعنا. إصابة عمر كانت بعد أدائه فريضة الحج رضي الله تعالى. حتى إذا كنا بالبيداء، البيداء اسم موضع مكان بين مكة والمدينة، وهو إلى المدينة أقرب، وهو قريب من ميقات أهل المدينة ومن يمر بها ذو الحليفة، قريب من ذي الحليفة. يقول رجعنا، يعني في آخر في آخر الوصول، في آخر مراحل الوصول إلى المدينة، قال كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في طريق مكة حتى إذا كنا ببيداء. البيداء في اللغة المفازة الصحراء التي لا شيء فيها لغته، لكن أصرحة البيداء تطلق على اسم مكان معين يقع فيه الخسف كما مرت في حديث آخر في الجيش الذي يذهب ليقاتل المهدي كما في الحديث الصحيح. فهذا مكان يسمى البيداء. البيداء الآن مكان قريب من ذي الحليفة من الميقات، قريب من المدينة وأقرب للمدينة منه إلى مكة. قال فإذا الفجائية أيضا، إذا عمر رأى رجل نازل في ظل شجرة، وتأتينا الرواية السابقة عمر يعني نازل في ظل شجرة ركب، تأتينا في بعض الروايات أن عدد هؤلاء حوالي 10، وهذه الرواية أشارت إلى أن النازل صهيب أهله يعني زوجه بعض أقاربه 10 رجعوا فوفقوا أن يستريحوا في الوقت الذي استراح فيه عمر. طبعا عمر رئيس الدولة وعمر ملهم، وعمر ينزل بأصحابه ويرى ظلا، فلا بد أن يعرف من هذا الظل. وبعد أن يعرف من هو يقرر ماذا سيصنع. انظر معي إلى دقتهم وإلى فهمهم. قال فإذا هو برجل نازل في شجرة فقال لي اذهب فاعلم لي من ذاك الرجل. شو يعني فاعلم لي؟ اعرف لي من ذاك الرجل. هل يريد عمر شيئا غير أن يعرف؟ لا، عمر ماذا يريد منه؟ فقط يعرف. السياق له دلالة زائدة، فرق بين دلالة الإفراد ودلالة السياق، وفرق بين ملابسات السياق. يعني لو جندي كان في معركة وكان في تعب، فصار هو وقائده مع مجموع الجنود، والعطش أصابهم والحر شديد، فأخذ طلب القائد الآنية وانتدب بعض الجنود 3-4، قال هناك نهر املأوا لي هذه القدور ماء، فذهبوا فأملأوها ورجعوا دونها. فقال لهم أين القدور؟ قالوا قلت لنا املأوها وما قلت لنا احضروها. أصابوا أم أخطأوا؟ أخطأوا. الناس عطشة تكاد تهلك، واملأوا القدور حتى تأتوا بها بالماء، مش املأوا القدور. طيب ابن عباس لما ذهب لصهيب وما أخبره أن أمير المؤمنين موجود، أصاب أم أخطأ؟ ابن عباس أصاب، لأن ابن عمر لما قال له أخبرني على أعلم لي منهم سقط. أنا ما في المطفو طالب القائد، طلب القائد والآمر وعامل بالألفاظ ولا بالحقائق؟ عبر بالألفاظ ولا بالحقائق الأشياء؟ الحقائق الأشياء كيف تعرف؟ حقائق الأشياء كيف تعرف؟ حقائق الأشياء تعرف بقرائن الحاجة. ومنها هنا كان الفقه في حقيقة أمر الموائمة بين اللفظ والمعنى، وتعرف متى تقف عند اللفظ ومتى تتجاوزه عند المعنى. وهناك مدرستان غلب على أحدهما الوقوف الألفاظ، وغلب على أحدهما إعمال المعاني. فالحنفية والمالكية يعملون المعاني غالبا، والشافعية والحنابلة يعملون الألفاظ غالبا، والصواب نعمل هذا تارة ونعمل هذا تارة. الآن ابن عباس ماذا عمل؟ باللفظ ولا بالفهوى؟ عمل باللفظ الذي قام في عقله وقلبه أنه هو الفهوى وهو مراد عمر. قال فاعلم لي من ذاك الرجل. فذهبت، يقول ابن عباس، فذهبت إلى ذاك الرجل فإذا هو صهيب. تفاجأ، ما يعلم صهيب كان في الحج، أو إن كان يعلم فلا يعلم أن هذا المنزل هو الذي نزل فيه وأهله. قال فرجعت إليه، رجعت إلى عمر، فقلت إنك أمرتني آنفا يا أمير المؤمنين أمرتني آنفا أن أعلم لك من ذاك، من ذاك النازل تحت تلك الشجرة؟ إنه زهر أدى الذي طلب منه. عمر الآن بعد أن علم من هو قرر ماذا يريد، قال مره فليلحق بنا، مره فليلحق بنا، مره يذهب معنا، مره يبقى في ركبنا، مره لا يرجع منفردا، يلحق بنا يبقى في الركب يعني. فقلت إن معه أهله قد يمنع، ابن عباس يقول معه أهله لا قد يمنع هذا. قال وإن كان معه أهله يعني يبقى معنا يعني يبقى في ركبنا، ما ينفرد في مشيه وسيره، متى نزلنا نزل ومتى مشينا مشى، وإن كان معه لا حرج فيه. وربما قال أيوب، يعني ربما قال أيوب في روايته عن ابن أبي مليكة مره فليلحق بنا، قال ربما قال أيوب مره فليلحق بنا. من هذا القائل؟ ابن علي، ابن علي إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن علي وعلية أمه. قال ابن عباس فلما قدمنا المدينة، لما قدمنا المدينة قدمنا من الحج، قدمنا من مكة إلى المدينة، لما قدمنا من الحج ووصلنا المدينة لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب، لم يمكث، لم يتأخر، لم يكن هنالك فترة طويلة بين قدوم عمر من الحج وبين إصابته، وهذه علامة حسن خاتمة، هذه علامة حسن خاتمة. قال لم يمض زمان كثير حتى أصيب، أصيب بالطعن في صلاة الفجر، فجاء صهيب، جاء حالة كونه يصيح ويبكي يقول حزنا على عمر، يعني استئناس عمر بصهيب وأن يبقى معه في مودة وفي محبة، ومن لا يحب صهيب؟ من لا يحب صهيب وهو الذي ربح البيت؟ من لا يحب صهيب وهو الذي ترك قومه وأهله ودياره ولجأ إلى الإسلام وعاش مع المسلمين رضي الله عنه؟ فصهيب تأثر كثيرا بموت عمر، فجاء يصيح ويقول وآخاه وصحبه بألف الندبة بتطويلها بمد الصوت بها، وهي ليست علامة على إعراب في الأسماء الستة عند أهل النحو، وإنما هذا من باب الندب، هذا التطويل من باب الندب، كما هي عادة العرب لما تنوح على الميت، سمعه عمر ورضي الله عن عمر وما أحرص عمر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال ألم تعلم، استفهام تقريري، إنك تعلم يا صهيب، ألم تعلم أو لم تسمع، قال أيوب أو قال أيوب أو قال أي ابن عباس، أو لم تعلم أو لم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله. ما الفرق بين رواية عمر وابنه؟ عمر قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، ابن عمر قال هذا، وعمر أبوه قال إن الميت لا يعذب بإيش؟ ببعض بكاء أهله. تذكر فيما مضى، تذكر أن مسلما روى الحديث من طريق ابن عمر عن عمر، فأصل حديث ابن عمر من وين؟ من أبيه. وعمر إيش كان يقول؟ ببعض بكاء. وابن عمر إيش كان يقول؟ ببكاء. وجدنا مسوغا لابن عمر فيما مضى، وأنه لا يريد البكاء وإنما يريد بعض البكاء، يريد بعض البكاء، ولكن هذا أصل في رواية الحديث بالمعنى، هذا أصل في رواية الحديث بالمعنى، وهذا أصل أصحاب الصحيحين يخرجون الأحاديث التي هي مراسيل الصحابة، أصحاب البخاري ومسلم في صحيحيهما عندهما مرسل الصحابي حجة. شو مرسل الصحابي؟ صحابي سمع عن صحابي، ثم الصحابي يروي الحديث دون بإسقاط من سمع منه. لماذا مرسل الصحابي حجة؟ لأن الصحابة علول، يعني صحابي روى عن صحابي، ثم صحابي الذي سمع من الصحابي الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر الواسطة في السماع، هل هذا الحديث حجة؟ لا حجة، إلا عند ابن حزم وبعض الأصوليين عند الشافعية. لكن أصحاب الصحيحين وهما اللذان يحكمان في هذه الصنعة، كلامهم أن مرسل الصحابي إيش؟ حجة. ابن عباس سمع حديث قليلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وله في الصحيحين أحاديث كثيرة، وكثير من أحاديث ابن عباس في الصحيحين مرسلة، ومسلم له تفنن في هذا الباب. تذكرون صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم للجنابة، أورد حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان غسل فرجه إلى آخره، ثم أورده مسلم بعد ذلك عن ابن عباس عن ميمونة. إيش بدر ابن عباس أن النبي لما كان يغتسل من الجنابة كان يغسل فرجه إلى آخره؟ هل رأى؟ وهو سمع ممن؟ رأى. مين اللي رأى؟ أزواج، الأزواج اللي رأوا. فابن عباس ذكر حديث مسلم، ذكر حديث عبد الله بن عباس، ثم ذكر حديث ابن عباس عن ميمونة. يقول لك لا أنا بعرف الحديث مرسل، أنا بعرف، أنا أعلم. فمسلم إذا تحتاج رسالة مرسل، رواية مرسل الصحابة في الصحيحين، طريقة تعامل أصحاب الصحيحين مع، تحتاج لرسالة من باب نتعلم منهج ومن باب نتعلم دقة، يعني مسألة حسنة وطيبة. ومن بديع ما طبع حديثا، طبع لمحمد حياة السندي الحنفي المتأخر رسالة في كتاب في 4 مجلدات رسائل محمد حياة السندي، طبع منها رسالة الأحاديث التي سمعها ابن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قليلة جدا، وحصر الأحاديث التي سمعها ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم يدلل على أن غيرها ليس من سماعه وإنما من إرساله، وإنما من إرساله. طيب، يقول أن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببعض بكائه، أيهما أدق؟ ليعذب ببعض بكائه أهل علي؟ نعم، البخاري لما بوب قال باب تعذيب الميت ببعض بكائه أهل علي، هذا أدق. ولو قيل ابن عمر، ابن عمر ما خالف، يعني ابن عمر ساكت طبعا في القصة تتيلة بعد في الروايات الأخرى، ابن عمر ما تكلم ولا كلمة. شو يعني ما تكلم ولا كلمة؟ ابن عمر لو أراد ينطق ماذا يقول؟ يقول جزاك الله خيرا، بينت وفصلت في شيء أنا أجملته وما خالفته. أنت ابن أبي مليكة لما ذكرت عن عمر ببعض المتالي عليه، أنت فصلت الذي أنا أريد، أنا ألفاظي مجملة، لكن هذا الذي، هذا الذي سمعته من أبي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أنا أريده. أنا لا أريد أن مطلق البكاء يعذب الميت عليه، إنما أنا أريد أن بعض البكاء الذي يعذب أهله عليه، وأنا ما ذكرت الحديث والتعذيب إلا لما سمعت الصوت، لو ما سمعت الصوت ما ذكرت الحديث. أصل كبير لرواية الحديث بالمعنى، وما أحد ينكر رواية الحديث بالمعنى، وجود روايات متعددة في الصحيح تدلل على رواية الحديث بالمعنى. قال ابن أبي مليكة فأما عبد الله بن عمر فأرسلها مرسلة مطلقة غير مقيدة، وأما أبوه عمر رضي الله عنه فقال ببعض، ببعض البكاء، وهو البكاء الذي اشتمل عليه الندب، وهو البكاء الذي اشتمل عليه النوح ورفع الصوت. الصحابة في منهجهم بالقصة لما أذى ابن عمر عمرا بن عثمان أن ينكر على القوم، كيف كان الإنكار؟ أن أورد حديثا فقط، ما تكلم ولا كلمة، فقط قال إنكر عليه، قال يعرض أن ينكر على حديث، قال كأنه يعرض على عمر أن يقوم فينهاه. كيف نهى ابن عمر؟ فقط ابن عمر ذكر حديثا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الاحتجاج بالحديث باق وسيبقى إلى يوم الدين ولا يمكن أن ينقطع. وأهل الحديث أصحاب مدرسة قائمة لها أصولها ولها مستندها، ولا يمكن لأحد أن يصادرها، وهي الطائفة المنصورة الظاهرة الباقية إلى يوم الدين، وهم فرسان الإسلام، وهم أصحاب الحجة والبرهان، وهم الذين معهم العصمة ما داموا محتجين بالسنة. طيب، القطعة الأخيرة من الحديث فيما روى ابن أبي مليكة، وأيضا القطعة الأخيرة التي سنسمعها الآن أسندها مسلم عن ابن أبي مليكة بالإسناد، القطعة الأولى الحديث الأول نسمع.
قال رحمه الله تعالى: فقمت فدخلت على عائشة فحدثتها بما قال ابن عمر، فقالت: لا والله، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إن الميت يعذب ببكاء أحد، ولكنه قال: إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا، وإن الله لهو أضحك وأبكى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال أيوب: قال ابن أبي مليكة: حدثني القاسم بن محمد قال: لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت: إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ.
قواعد جميلة، طريقة معاملة السلف في الخلاف طريقة نبيلة، وينبغي أن تبقى مرضية مسلوكة. قال ابن أبي بنيكة بالإسناد السابق: فقمت من ذاك المجمع الذي كان في مجلس أصحاب، فدخلت على عائشة فحدثتها بما قال ابن عمر. في هذا دلالة على التثبت عند الصحابة، وقع التثبت عند الصحابة في أحاديث كثيرة أيضا تحتاج إجابة. أراد أن يتثبت، وجد ابن عمر يقول شيء وعمر يقول وعمر يقول شيء، والمسألة في أول نزولها تأخذ العقول، ويصبح في يوجد في النفس حوافز لأن يعلم الإنسان الحق، وهذا الحافز يقوى وينشط بمقدار حبك لمن رفع إليه الخبر، وهم أحب الناس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حجة عندهم غير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب لعائشة، فابن مليكة له خاصية بعائشة، فأخبرها بما قال ابن عمر. كلام ابن عمر مشكل أكثر ولا كلام عمر؟ أيهما مشكل أكثر، كلام ابن عمر ولا عمر؟ كلام من المشكل؟ كلام عمر أكثر، لأنه ببكاء أهله علي والنبي بكى مشكل، لكن ببكاء أهله علي شيء والنبي بكى شيء، والذي يجمع بينهما ببعض قول عمر، يعني قول عمر أيسر، فهو استشكل كلام ابن عمر. قال: فحدثتها بما قال ابن عمر، فقالت: لا، ليس الأمر كما أخبر عبد الله بن عمر، والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ما قال في أي زمن من أزمنة حياته صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكره ابن عمر. طب هذا حلف على إيش؟ على غلبة الظن، ومن حلف على غلبة الظن عليه كفارة يمين؟ لا. يعني أنا واحد سألني سؤال فحلف على ما قام في ذهني، ثم بعد أن حلف تبين لي أني مخطئ، ولكن حال حلفي كان قائما في ذهني ما حلفت عليه. عليك كفارة يمين؟ الراجح لا. وهذا ورد عن الأصحاب في حادث بن صياد، لما خرج بن صياد وحسبه بعض الأصحاب كعمر وابنه عبد الله وجابر بن عبد الله، حسبوه الدجال وكانوا يقسمون أنه الدجال، ثم تبين فيما بعد أنه ليس الدجال، ليس بالدجال على نزاع، لأنهم في واقعة الحرة فقدوا ابن صياد، ما وجدوه فقدوه، يعني ما ورد أنه مات، فلعله في واقعة الحرة نقل إلى الجزيرة التي هو فيها لعله، على خلاف التوجيه يأتينا في حافي وقته. الشاهد أقسم أنه الدجال أمام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ساكت لا يقر، وأقسموا على غلبة ظنهم. قال الإمام النووي في الجزء 18 يأتينا هذا لاحقا إن شاء الله، أسأل الله أن يمد في العمر وأن يعين على إتمام الشرح. قال إن الإمام النووي وفيه دليل على أن من حلف على شيء على غلبة ظنه فبان له على خلافه أنه لا شيء عليه. فعائشة رضي الله تعالى عنها الآن تحلف على غلبة الظن، من أين جاء غلبة الظن؟ من أين جاء لعائشة غلبة الظن؟ اسمع اسمعوا دقق، والناقد والذي ينبغي أن يحكم ينبغي أن نجمع بين حفظ في الفهم وعدل وحسن توجيه. قالت لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إن الميت يعذب ببكاء أحد، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا، إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا. الله يعذب الكافر، هذا أمر متفق عليه، أمر قطعي لا شيء فيه. تقول عائشة الله يزيد الكافر عذابا. اسمع الآن تأمل معي، ما الذي جعل عائشة تحلف على غلبة الظن؟ هي سمعت هذا الحديث بنفسها وضبطته، وما وقع عندها أدنى شك بهذا اللفظ يزيد يزيد، قال الكافر ما قال إن الميت، يعني الألفاظ متقاربة. وبلت على بعض الأصحاب أنه روى وغير وبدل ليس من باب التعمد وإنما من باب الفهم نسيان. وثبت عندنا في صحيح مسلم في الأوائل كتاب الطهارة كتاب الصوم عفوا شرحنا كتاب الصوم نحن فيما يأتي كتاب الصوم في صحيح مسلم، كان أبو هريرة يقول في قصصه من أصبح جنوبا فلا صوم له، يعني إذا أذن الأذان الثاني وإنسان جنوب لا صوم له. فبلغ عائشة فقالت عائشة غفر الله لابن أخي، غفر الله لأبي هريرة، غفر الله لابن أخي، ما الذي أدراه؟ هو اللي بيقوله شو بدري؟ شو بدري أبو هريرة أن النبي كان جنوب ولا مش جنوب؟ غفر الله لأبي هريرة، ما أدراه والله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا ولا يغتسل وهو صائم. يعني هي سمعت شيء جرأتها أن تخبر، أصابت في استدراك في أشياء وأخطأت في أشياء. تأمل معي هذه الملابسة، سمعت حديث الكافر ومع زيادة العذاب، سمعت حديث الكافر مع زيادة العذاب، ولمست بيقين أن بعض الأصحاب وهم في حفظه، فألحقت وهم ابن عمر بوهم أبي هريرة، ثم قام في خلدها وفي بالها أن الله عز وجل يقول ولا تزر وزرة أخرى، ثم قالت وإن الله لهو أضحك وأبكى. الله الذي يظهر الضحك، الله الذي يظهر البكاء، هذا الذي يبكي، هذا الذي يبكي، هذا ليس البكاء بيده، هذا الله الذي يبكى. فكيف يا ابن عمر تقول أن الله يعذب الميت على شيء هو لا يملكه؟ الذي يبكي شيء هجم عليه، والذي جعله يبكي هو الله. فكما أن الله الذي يضحك، الله الذي يبكي. فكذا تقول ابن عمر، أنت بتقول الميت يعذب ببكاء عليه، ومجرد البكاء ليس بيده، ليس بيد الباكي. فهي يعني توجيهات تدلل على فقه وعلى عمق، لكنها أصابت أم أخطأت؟ أصابت أم أخطأت؟ أصابت في شيء وأخطأت في شيء. أصابت في نفيها أن مطلق البكاء لا يعذب صاحبه عليه، فكأنها استدركت على ابن عمر لفظه لا قصده، استدركت لفظه لا قصده. لفظه يقول أن الميت يعذب ببكاء، وقصده بالبكاء الذي فيه العويل، وكان ينبغي أن يقول إن الميت يعذب بإيش؟ ببعض بكاء يعني. فهي استدركت على ابن عمر ولا على عمر؟ في هذا اللفظ الذي معنا، احفظوا هذه في حديث الباب، حتى نعلم مسلم، حتى نعلم أن مسلما رحمه الله تعالى ماذا يريد من استدراك عائشة، هل يريد استدراكها على ابن عمر ولا استدراكها على ابن عمر وأبيه. طيب الآن خذوا هذه الومضة المهمة، ولنا أن نبحث وأن نناقش وأن نضم النظير إلى النظير. طيب إيش اللفظ الذي تقول أنه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا. يا أمنا، يا أمنا عائشة رضي الله عنك، والله إننا نوقره ونحبه حب أمهاتنا، أعلمينا ما هو ذنب هذا الكافر الذي يزاد عذابه ببكاء أهله عليه، وبكاء أهله عليه ليس من صنيعه؟ أعلمينا، أعلمينا يا أمنا. إذا كنت تستدركين على أمير المؤمنين عمر ببعض بكاء أهله عليه، فأنت رويت شيئا يؤكد صدق عمر، لأن عمر يقول إن الله يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، وأنت تقولين إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. فكلامك وكلام عمر سيئان. ما ذنب الكافر إن زيد عذابه بسبب بكاء غيره، وأنت تقولين ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ فيبدو أنها تريد الاستدراك على إطلاق البكاء، ولا تريد أن تنفي إيش؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب الخلاصة، ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي قال الحديث الذي سمعته عائشة، وقال الحديث الذي سمعه عمر. والاستدراك على عمر، على ابن عمر، استدراك في الإطلاق في لفظ فقط، استدراك أنه أسقط بعض، مع أن السياق الذي ساقه فيه لا يأذن أن نفهم مراده إلا ببعض. واضح كلام؟ واضح ولا؟ إن شاء الله واضح. طيب اسمع ماذا قال. قال أيوب السختياني بالسند السابق الذي ساقه مسلم، قال ابن أبي مليكة حدثني القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، يعني تكون عائشة عمته ابن أخو عائشة ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، قال فلما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت إنكم أيها المؤمنون يا من أسمعتموني ويا من سألتموني لتحدثوني هذا الحديث عن غير كاذبين غير قاصدين الكذب. إذا فرق بين أن أوهم إنسان وبين أن أكذبه، ولا يلزم من توهيمي لإنسان أن أطعن فيه. قال: تحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين، لا هم كاذبين ولا هم مكذبين ولا هم منسوبون إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن السمع يخطئ، يظنت أنهما سمعا شيئا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هي وهمت وما كذبت، هي وهمت. والوهم ما يفهم من واحد، الوهم وأدق علم عرفته البشرية علم العلل، وعلم العلل مدار وفحواه على وهم الثقة. علم المصطلح مداره هو على تمييز رواية الثقات عن رواية المخلطين والكذابين والضعفاء وأصحاب الفاحشي الوهم وما شابه. أما علم العلل هو مختص في رواية الثقات، رواية بيان أخطاء الثقات، هذا أدق العلوم على الإطلاق، فهذا من بدايات نشأة علم العلل. وفيه إشارة إلى الكل، ليس كل من أعلم بق إعلاله، ولا ليس كل من أعلم يقبل إعلاله. وفيه إشارة إلى أن العلة يعني هنا مصب على المتن، ولما كانت العلة في المتن فحملت العلة لابن عمر وابنه. تأمل قولها هنا، قالت: لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر، فيتستدرك على الاثنين، استدركها على عمر ضعيف. لماذا استدركها على عمر ضعيف؟ لأنها في روايتها للحديث أثبتت شيئا يوافق تماما رواية عمر، هي تقول الميت يزاد عذابه ببكائه عليه، وعمر يقول الميت يعذب ببعض بكائه عليه، ويجمعهما أنه ويجمعهما إثبات عذاب بعمل لم يعمله الميت، لا الكافر عمل هذا ولا المؤمن الذي يعذب ببعض بكائه عليه قد صنع ذلك. وبالتالي ما ليس لها إلا أن تنتقد صنيع ابن عمر في الإطلاق، وابن عمر ساكت ومتكلم كما يأتينا في الرواية القادمة بناء على أنه يوافق. وقلتم ما تدركتم عليه شيء، أنتم يعني دققتم كثيرا في اللفظ، وأنا لا أريد إلا هذا، أنا لا أريد إلا هذا، نكتفي بهذا القدر لنأتي برواية. ومسلم ذكي جدا، ما أفرد رواية أيوب في رواية عن عبد الله بن أبي مليكة، ذكر متابعين سنين يرفع التفرد عن أيوب، وذكر من روى هذا الحديث عن عبد الله بن أبي مليكة غير أيوب السختياري والمتابع الأول، يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. وأيضا الترقيم لازم أن يعني أن يقطع الحديث. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الأسئلة تدور في يعني موضوع واحد تدقيق، ولعله فات بعض التدقيق، ومما فات وينبغي أن يذكر ويهين الفهم، لعل السائل سأل عائشة عن اللفظ الذي رفعه ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم دون سياق الحادثة بتمامها وكمالها، يعني كان يقول لها قائل: يا أمنا، ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولم يسق القصة بطولها، وأن ابن عمر إنما ساق ذلك لما سمع صوت نوح من الدار، فهي حاكمته بلفظه، وهو يقول أنا لا هذا لفظ خرجته ولا أريد إلا ما يعني ورد من يعذب ببعض بكائه عليه. هنا أخ يقول: هل يحمل قول عائشة في عذاب الكافر أن العذاب الكافر فقط؟ لا، عائشة تقول أن الكافر يزاد في عذابه، الكافر يعذب، لكن عائشة تقول بكاء الأهل الكافر عليه يزيد في عذابه. فلما نقول يزاد في عذابه، نقول لها كيف يزاد في عذابه؟ هذا مقدار الزيادة كانت بسبب غيره، فأنت تنكرين العذاب بسبب الغير وتحتجين لا تزر وازرة وزر أخرى، وأنت تروين حديثا يثبت زيادة العذاب بسبب الغير. فإن عندك الإشكال يبقى أن تحلين الإشكال رواية دعينا من كل ما سبق، دعينا من ابن عمر وعمر، والرواية التي أنت تقولين عنها وسمعتيها أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت متأكدة متيقنة إن الكافر يزيد عذابه فوق عذابه ببكائه عليه، ألا تزر وازرة وزر أخرى، هذا بكاء أهلي زاد عذابه، فهذا الزيادة كيف حصلت؟ هي تحتاج أن تقول بوصيته برضاه، هو يفرح بمثل هذا الفخر وهذا الندب على ما كانت عليه العرب. فإذ قالت هذا قلنا هذا قولنا، فيبقى الاستدراك في المسألة، استدراك إيش؟ استدراك الفاظ. هل كانت عائشة محقة في إنكار حديث عمر وهذان الشاهدان عدلان ويستبعد؟ هذا أول درس قال نتكلم عن هذا. عمر ألهمه الله أن شهد جمعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم جر منهم صهيب، أما سمعت يقول صهيب، وحدث به أيضا جمع من أهل العلم. فرواية هؤلاء وكما قلت يأتينا هذا مبينا مفصلا في أول درس القادم، يؤكد أن ابن عمر وأن عمر ما وهم في الحديث أبدا. رواية عائشة تؤكد أنه ما وهم على ما قلنا، يزيد عذاب. رواية ابن عمر هذه قد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم نص كلامه. طيب أنا أقول من روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال صلى الله عليه وسلم، ولم يبين أنه سمع ولم يسمع، يقبل منه؟ يقبل. قلنا إذا سمع، إذا أسقط السامع وهو متيقن أنه سمع، يعني لما يكون مثلا حسن البصري في البصرة أو صحابي أو تابعي في الكوفة، وجاء حديث في فضل معاوية مثلا، وإذا قال عن معاوية ما سمعه أحد، ولعله يؤثم بعض المتحمسين في طعنه ويريد أن يروج الحديث، فالتابع الكوفي قال صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي، هذا يسمى إيش؟ مرسل، حديث مرسل. هل في إرسالي هذا أحسن أم أساء؟ أحسن. لذا الإرسال والتدليس عيب في الرواية وليست عيبا في الراوي، الإرسال والتدليس عيب في الرواية وليست عيبا في الراوي. إذا ليس كل من دلس وكل من أرسل وكل من رفع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عمر جالس في مجلس هذا والحزن مخيمن على ما يريد يقول، قال ابن عمر قال أبي سمعت أبي، واذكر القصة، هو يريد أن يسلح عمرو بقطعة يسيرة تحفظ في ذاك المقام ليقوم وينكر. قال هذه العبارات القليلة، وما ليس في مجلس إملاء، في مجلس علم. والله تعالى ابن عمر الذي يبدو والله تعالى أعلم أنه سمع الحديث من أبيه. وأصعب مشكلة في الروايات أدوات التحديث، وتتغير أدوات التحديث بتغير النساخ في علم الرواية. لما كان يغلب على الرواية ضبط الصدر، لما كان أحمد وأئمة العلل يقول فلان حدثنا فلان، قال دعك من حدثنا، هذه من مضبوطة، هذه حدثنا موجودة في الكتاب فقط، ناس غيرها. فضبط الصدر أحسن من ضبط السطر. وبدأ الانفكاك بين العلم والعمل لما صار في كتب وقراءة تحصيل دون الوجود في مجالس العلماء وأخذ العلم وأخذ السمت منهم. كتاب مفيد في أشياء لكنه ليس مفيد في أشياء. أدوات التحديث، يعني أنا أريد أقول من احتج بأن ابن عمر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لأن يحتاج بموضوع أداة تحديث الصيغة التي فيها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فإما النقاد في كثير من الروايات التي فيها سمع وحدثنا ينتقدون هذه اللفظة أحيانا وتكون السبب وتكون العلة من أي من وين؟ من النساخ. إذا بكى الرجل على الميت يخرج له صوت عندما يبكي مثل ما تذكر وأنا أذكر جنازة شيخنا أبي إسلام رحمه الله، لما كنا نصلي كنا نسمع أنين ونحن نبكي ولم نقدر على مسح حالنا. شوف فقه عائشة لما قالت أنه أضحك وأبكى، إذا كان شيء غير متكلف وأضحك وأبكى وليس لك فيه نصيب، فهم عائشة لا يعذب الإنسان على شيء ما تقصده. قال هو أضحك وأبكى كيف يعذب؟ أضحك وأبكى. نقاش عائشة يضفي أن تفهم المسألة فهما فيه دقة وفيه إعمال للتعمد وعدم التعمد. هل أنت يعني صنعت هذا يعني وأنت تتكلف؟ إن تكلفت فنعم وإلا فلا. وأخونا أبو إسلام رحمه الله في كتبه وفي دروسه وخطبه كان يتبرع إلى الله نلعو إلى الميت، فهو يعني لا شيء عليه. لو بكى الناس بكاء بصوت عالي هو ما يصيبه شيء إن شاء الله. لماذا؟ لأنه تبرع وبيّن أنه بريء من هذا العمل. لعل عائشة تريد أن هذا العذاب خاص بالكافر، نعم، لكن تريد أن تقول أيضا نحن نقول لها إذا قلت أنت عذاب كافر نقول له كيف يزيد ببكاء غيره عليك؟ استفسار: ما ذنب الميت يعذب بنياحة أهله إذا لم يكن موصيهم بالنياحة؟ إذا كان يعلم أنهم ينيحون فالواجب عليه أن يتبرأ من صنيعهم وأن يوصيهم بأن لا ينيحوا، فإن صنع ذلك فلا عذاب عليه ولا شيء عليه. هل الحوار الذي جرى بين ابن عمر وابن عباس فيه دليل على الموعظة أثناء العزاء؟ نعم، بمعنى أثناء قبل تشييع الميت. طيب أسألكم مفرعا، رجل عنده وفاء فذهب ليعظ ليعلم، ولعل بعض الحاضرين لا يسمع كلمة فيها تخويف من الله والتذكير بالدار الآخر إلا في مثل هذا المجلس، هل صنيعه هذا أحسن فيه أم أساء؟ أحسن أم أساء؟ سمعت الشيخ عبد العظيم حفظه الله يسأل شيخنا الألباني: هل يجوز أن نتغشى مجالس العزاء وأن نعظ فيها ونذكر الناس بالله؟ فأجابه الشيخ: اصنع، لا شيء عليك، اصنع فعلا. وكان الشيخ عبد العظيم رحمه الله حفظه الله من المؤثرين في الوعظ. فإذا ذهبت وهذا مخرج القاعدة التي دائما نقولها: المنهي عنه شيء شرعا لا يعامل معاملة المعدوم حسنا. أسألك سؤالا: لو جلست في مجلس عزاء وفيه قراءة قرآن هل لك أن تلغو أم الواجب لك أن تنصت؟ المطلوب منك أن تنصت وأن تطعب، فالمنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة المعدوم حسنا. طيب أثقلك حتى أوسع فهم شوي، أثقلك المسألة الأخرى: إذا عملت حادث بالسيارة والتأمين حرام بجوز تأخذ المال من التأمين؟ المنهي عنه شرعا ليس لا يعامل معاملة معدوم حسنا، لك أن تلغو. هذه تفهمها بسرعة، هذه بسرعة تفهم. الله المستعان. ما ذنب الميت من بكاء أهله؟ ما وصاهم؟ ما تبرع من صنيعهم؟ هو يعلم أنهم سيبكون. طيب أحتفظ ببقية الأسئلة.